بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قلنا إن هاتين الآيتين كالجملة المعترضة أو المعترضة بين ما نقله الله سبحانه عن لقمان من حكم ومواعظ خاطب بها ابنه، ولعل السبب هو التأكيد على قبح الشرك وأنه ظلم عظيم، حيث كان هذا يعني التنديد بالشرك أول وصية وعظ به لقمان ابنه. وطبعا هذا الموضوع يعني كون الشرك ظلما و وجوب الاجتناب عن الشرك شيء واضح، ولكن لعله احنا نغفل عن بعض مراتبه، لأن الشرك بالمعنى المعروف اللي هو عبادة الأصنام أو عبادة غير الله سبحانه، هذا شيء المسلم طبعا يجتنبه بعيد عنه، بل لعله ما يوجد الآن، قليل الناس اللي مثلا يعبدون الشمس أو القمر أو مثلا الأصنام أو شيء من هالقبيل، أكو طبعا لكن قليلين، يعني يعتبرون متخلفين من الناحية العقلية والاجتماعية. ولكن الشرك بمعاني أخر موجود في كل المجتمعات، أما بمعنى الشرك في الربوبية والتأثير في العالم هذا لعله ما يخلو منه أحد، كما قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يشركون بالله في إسناد ما خلقه الله وما دبره الله إلى غيره، فتراهم إذا أنعم الله عليهم بالصحة أو بالمال أو بأي شيء آخر ينسبونه إلى أنفسهم أو إلى العوامل الخارجية. وأما الشرك في العبادة فحدث ولا حرج، قليل من الناس اللي يخلصون في أعمالهم، بل حكي عن بعض العلماء يعني الوعاظ طبعا أنه كان يقول إن الأنبياء أتوا ليقولوا لكم لا تشركوا بالله، وأنا أقول أشركوا بالله، لأن أنا ما أشوف أحد يعمل شيء لله، على الأقل شوية هم لله. يعني هذا طبعا من باب المزاح، وهو إذا يكون شيء مشترك بين الله وبين غيره فهذا يعتبر لغيره، بل يعتبر هذا ذنب، يعني العبادة أو أي شيء مأمور به يأتيه الإنسان حتى لو كان عبادة مستحبة يأتي به لغير الله هذا حرام، يترك أحسن، مو بس أحسن، واجب أن يترك إذا يقدر يأتي به لله، إذا ما يجي النية الصالحة والصحيحة يترك العمل أحسن لا يذنب بعد. وترى الرياء في العمل وخصوصا في الأعمال اللي فيها نوع من التظاهر، هذا شيء دارج ومبتلى به الإنسان. على كل حال الشرك له مراتب، حتى بعض المراتب يؤمر به الأنبياء بالترك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، النبي ما يقبض صنم، كيف يؤمر بهذا الشيء وكيف يوحى هذا الأمر لجميع الأنبياء بأنه لئن أشركت ليحبطن عملك، لابد أن يحمل هذا على معنى آخر من الشرك يمكن أن يطرأ ولو بصورة ضعيفة جدا حتى للأنبياء، يمكن ما يحصل يعني يمكن أن يحصل. فالله تعالى ينهاهم عن أقل درجة من إشراك غير الله في الأعمال. طبعا النبي هذا شيء ما يحتاج الإنسان إليه، ولكن النبي لابد أن يكون بهذه الدرجة اللي ما يشرك غير الله في أي عمل من أعماله. أما نحن فيكفينا أن نخلص لله النية في عباداتنا مو في جميع الأعمال، أعمال طبيعي أنه إحنا أكثر أعمالنا لأنفسنا مو لله تعالى، والله تعالى ما يؤاخذنا به. على كل حال هذه الآية يعني هاتين الآيتين يعني يذكرهم الله لبيان أن الشرك ظلم عظيم. يقول الله سبحانه أن وصينا الإنسان، وصينا الإنسان مو أنه نوصي أو خطاب للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، لا، هذا وصية من الله للإنسان. يمكن أن يكون المراد ما أودعه الله من الفطرة في الإنسان، يكون هذا هو المراد بالوصية، فيكون يشمل كل إنسان، أو أنه وصى الله به في جميع شرائعه، جميع الشرائع السماوية كانت تشتمل على هذه الوصية. طبيعي أن الحقوق بين الوالد والولد أو الوالدين والأولاد حقوق موجودة، يعني كما أن للوالدين حقوقا على الأولاد، للأولاد أيضا حقوق على الوالدين. وكثيرا ما يغفل بعض الوالدين عن حقوق الأولاد، وأنا بصفتي مورد للابتلاء بهذا الأمر اللي أشوف المكاتب والرسائل، أرى كثير من الموارد اللي الأولاد يشكون من آبائهم أو أمهاتهم أو من الاثنين، والحق معاهم، يعني الحق مع الأولاد. طبعا إحنا ننصحهم بأنه احترموا الأبوين مع كل هذا، ولكن بعض الموارد أبدا ما ننصحهم حتى باحترام الأبوين، يعني بعض الموارد أكو للأب يستحق أن يقتل مو أنه يستحق أن يحترم، ولكن طبعا مو الولد يقتله، إلى هذا الحد يصل الأب أو حتى الأم في بعض المواقع يصل إلى هذا الحد من الجريمة بالنسبة للأولاد، ولكن هذا شيء نادر، طبعا نادر جدا. والغالب أن الإنسان يحنو على أولاده ويعطف عليهم ويداريهم، وهذا شيء طبيعي أولا من جهة نفس الأحاسيس والمشاعر البشرية الفطرية، وثانيا من جهات أخرى لعل الإنسان يفكر في المستقبل وأن الأولاد راح ينفعون في المستقبل. هذا شيء طبعا شيء طبيعي موجود، وإن كان الإنسان عادة يغفل عن هذا الشيء، ولكن هو بذاته موجود في قرارة النفس، يعني لا شعوريا هذا يؤثر على الإنسان هذا المقاصد والأهداف. ولكن احترام الوالدين فيما إذا كان الإنسان يحتاج إليهما، خب هذا شيء طبيعي، ما دام الطفل صغير طبيعي أن يحب أمه وأبوه، وين يروح ما عنده مكان آخر. وكان بعضهم يمثل في بعض الأدعية أكو أنه أهرب منك إليك، يعني التعبير بهذا كان يعبر يقول بأن هذا نظير الطفل اللي أمه تضربه مثلا، يبكي الطفل يبتعد ويرجع فورا، وين يروح ماكو غير الأم، الأم تضرب الطفل، هذا شيء نشوفه، يعني تضرب الطفل، الطفل الصغير يبكي ولكن يروح شويات ويرجع، لأن ما في مكان، يعني حضن أدفع من حضن الأم ما عنده حتى يروح، فيرجع لنفس الأم. كان يمثل في هذا الدعاء والمناجات بأنه الهرب من الله لا مهرب من الله إلا إليه، يقول مثل هذا، لأن ما في طريق، ما في مكان آخر للإنسان. طبيعي أن الطفل ما دام صغيرا ومحتاجا يحترم ويحب أبويه ويراعيهما، ولكن إذا صار مستغني عنهم ما يحتاج إليهم أبدا، فقد لا يحترم. إذا وصل الحد إلى حاجة الأبوين أو أحدهما إلى الولد، هناك تنشأ المشكلة، لأن الولد لازم يحترم، مو بس يحترم، مثلا يحسن إليهما، يربيهما، يتعب في لحفظهما، وبعض المواقع يعني يحتاج إلى تحمل مشاق كثيرة، لعله يكون أصعب من تحمل مشقة الأب والأم حين كان الطفل الصغير، أسهل حفظه ورعايته من الإنسان الكبير، مثلا المرأة الكبيرة أو الرجل الكبير، صعب هذا. ومع ذلك الشرع يحث الإنسان على هذا الأمر، بل يقول لا تقل لهما أفن، يعني لا تضجر منهما، تتعب من تتحمل منهم الأذى، ومثلا تتحمل المشاق لحفظهما ومداراتهما وتنظيفهما، شيئا من القبيل، فلا تقل من حيث الضجر مثلا، تسأم من العمل وتتعب وتقول أف، حتى هذا لا تقول، أف لا تقول، حتى ذولا ما يتأذون منك. فهذا يحتاج إلى وصية، ولذلك الله تعالى لم يوصي الوالدين بالأولاد، وإن كان أيضا هذه الوصية واردة في الشريعة، وذكر هذه الحقوق وارد، وأن للولد حق على الوالدين، حق النفقة، حق التربية، حق الحضانة، وحتى مثلا حسن التسمية، وأمثال ذلك كثير. ولكن ما ليس هناك حث كثير على هذا وتأكيد، مثلا وفي القرآن مثلا يذكر، من القرآن ما يذكر كل الأشياء، اللي يذكره القرآن هذا شيء مهم اللي يذكره، ولكن بالنسبة للوالدين هالتركيز والتأكيد موجود في القرآن وفي الروايات بصورة عجيبة. مثلا الرجل يقول بأنه حمل أمه للحج، حمل على ظهره أمه للحج، وعنده شعر بعد بأنه كيف مثلا تحمل هذه المشقة من بيته إلى مكة، وحجت ورجعت وكل هذا. فقال للنبي أني هل أديت حقها؟ فقال له النبي لا ولا زفرة. زفرة يعني أن من آنات من أناتها حين الحمل أو وضع الحمل، لا أنت ما أديت حقها، يعني لهذا الحد، مع أن هذا أنت واجب عليك تعمل، لا تقول أنا بعد خلاص أديت حقها، لا ما تأدي حقها. كل هذا التأكيد لأن الداعي النفسي، الداعي التلقائي في الإنسان ضعيف بالنسبة للأبوين، خصوصا إذا كبروا والإنسان استغنى عنهم، ما يحتاج لهم، هم المحتاجين، واحتاجوا إلى التحريك، التنظيف، هذا بعد صعب كلش. ولذلك الله تعالى يوصي الإنسان بوالده، والوصية شديدة جدا، يعني عظيمة، أن اشكر لي ولوالديك، لي ولوالدك، وين الله وين الإنسان؟ يعني جعل شكر الوالدين بعد شكره، فهذا شيء عظيم جدا. وطبعا الله تعالى يثيب على هذا الثواب عظيم، اللي يحسن إلى أبويه ومثلا يحسن خدمة لهما له ثواب عظيم. ثم لبيان حق الأبوين يذكر خصوص حق الأم، مع أن الوصية عامة تشمل الأب والأم، بل للأب حقوق أخرى يمكن ما يكون للأم. الأب له الولاية على الولد، الأم ما لها ولاية، ولكن من حيث وجوب الإحسان، بل حتى وجوب الإرضاء في الموارد الخاصة، أو مثلا وجوب الطاعة في موارد خاصة، الأم أولى. ولذلك عندنا استفتاء من سماحة السيد بأنه إذا مثلا يدور الأمر بينه إرضاء الأب والأم أو مثلا حفظ هذا وحفظ. فالسيد يقول بأن الأم أولى، والدليل هناك روايات أنه رواية معروفة من بين السنة والشيعة أن الرجل سأل عن رسول الله بمن أبر فقال بأمك، وسأل ثانية وثالثة أمك أمك، إلى الثالثة أبيك، الرابعة. فاستدلوا بهذا على أن حق الأم ثلاثة أضعاف حق الأب. والقرآن أيضا يشير إلى هذا الأمر، يعني مع أنه يقول وفوصينا الإنسان بوالديه ثم يذكر خصوص حنان الأم وتعب الأم، لأن هي اللي تتعب كثيرا على الولد، لحمل الولد ثم وضع الولد ثم إرضاع الولد ثم حفظ الولد في طول أيام الحضانة، يعني كله على الأم. قليل اللي يكون الأب هو اللي يتحمل هذه المشاق، يعني نوعا ما بعض هذه المشاق مثل الأم، أو لعل في بعض الموارد أكثر من الأم، أو مثلا بعض الأوقات ما عنده أم مثلا فالأب يتحمل، هذا شيء نادر. عادة أكثر الأتعاب على الأم، حملته أمه وهنا على وهن، الوهن والضعف، وهنا على وهن، يعني كانت تتزايد وهنا على وهن، كلما يزيد وزن الولد فهي تضعف أكثر، شيء طبيعي. حملته أمه الأيام الحمل، خب أيام أول أيام الحمل ما يتبين صعوبة أو ضعف مثلا، ثم يبدو الوهن وضعف الأم، وهكذا تزيد ضعفا على ضعف إلى آخره، وهنا على وهن، إما مصدر بمعنى ضعفا على ضعف يعني تزيد ضعفا على ضعف، أو بمعنى واهنا يعني صفة، طبعا واهنة مثلا كذا حال يكون، إما حال وإما مصدر مفعول مطلق. وفصاله في عامين، يعني بعد الحمل والوضع يستمر تربية الأم وأداء الوظيفة في الإرضاع عادة في عامين، بعض الأوقات هم الآن خب الأمهات ما يرضعن يعني سنتين كاملتين، ولكن هو الحق مو واجب هذا، ولكن إذا يحبون يعني لمن أراد أن يتم الرضاعة حولين كاملين يصير أن يكون الفطام قبل إنهاء الحولين، بعد إنهاء بعد العامين بعد ما في إرضاع، يعني مو أنه حرام الإرضاع، يعني مثلا واجب رأس العامين يفطمون، لا مو واجب، ولكن ما إلا بعض الآثار اللي واردة في الشريعة، هذه الآثار بعد ما تترتب في الإرضاع بعد العامين. ويستحسن كما في الروايات وفي الفقه يستحسن أن يفطم الطفل بعد العامين، بعد ما يرضعونه بعد العامين. وفصاله في عامين، على كل حال هذه إشارة إلى الحالة العادية، يعني بصورة عامة هالشكل، فيعني عامين وتسعة أشهر، وفي آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، و من هذا استدلوا على أن الحمل أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن العامين مع إذا نقصناه من 30 شهرا يبقى 6 أشهر. أن اشكر لي أن تفسيرية، تفسير الوصية، ووصينا الإنسان بوالديه، شنو اللي وصيناه؟ وصيناه أن اشكر لي ولوالديك. الكلام في وصية الوالدين، ليش يقول أن اشكر لي؟ لبيان أن الشكر، شكر الوالدين بمنزلة شكره، أن اشكر لي ولوالديك. وأيضا لغاية التعظيم أتى بالضمير، ضمير المتكلم، ما قال أن اشكر لله ولوالديك، لي اللي فيه نوع من الخصوصية يعني والتقريب والتقارب، يعني أنا اعتبر ذول مثلي أنا، هذا شيء عظيم جدا، يعني كما أنك تشكر لي وأنا ربك أشكر لوالديك. إلي المصير، ولكن لازم تدري بأن الوالدين مجرد أسباب لحفظك، أنا وصيتهم أن يحفظونك ووصيتك أن تحفظهم، المصير كله إلي، إلي المصير وإلي تعودون كلكم. ولكن أنا أقول لك أشكر، وشيء طبيعي هذا، لولا أن الله تعالى يقول قم، واجب على الإنسان أي شيء، الإطاعة الواجبة بس لله تعالى ما كل أي أحد. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، مع أن هذا الحق والمقام لهما، أن الشكر لهما واجب وأن الإحسان إليهما واجب، واجب الإحسان طبعا، مو الإطاعة، الإطاعة مو واجبة للوالدين إلا فيما إذا يوجب ترك الإطاعة إيذاءهما، إذا ما يوجب إيذاءهما مو واجب الإطاعة. وحتى في هذا الإيذاء أيضا إذا يكون الإيذاء من باب الشفقة هذا لازم الإنسان يراعيه أن لا يحصل هذا الإيذاء، وإلا قد يكون الأب أو الأم مثلا يأمرون الولد بأمر أو ينهونه عن شيء، والسبب مو أنه شفقة عليه، ما يحبون مثلا، يقول مثلا الأب للولد أنا ما أحب أنت تروح للمسجد تصلي، تارة يقول لا تروح للمسجد أنا أخاف عليك، مثلا أفرض صلاة العشاء مثلا يخاف، أفرض في بعض الأماكن اللي مثلا ظلمة مثلا شيء من هالقبيل، طب لازم يروح، ما يجوز يروح أصلا، ولكن لا أنا ما أحب المسجد، الأبو ما يصلي، أكو ناس هالشكل أصلا، أكو ناس يأمرون الأولاد بالحرام وينهونهم عن الصلاة والزكاة، هذا شيء عجيب. خب هذا مو من باب الشفقة، من باب أنه هو ما يحب، يقول لا تروح لا تدرس مثلا، أنا ما أحب الدراسة أو أي شيء من هالقبيل، لا هذا ما مو واجب الإطاعة ولا مستحب، بل ربما يكون حرام. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، جاهداك يعني بكل بذل الجهد والسعي والتأكيد يحاولون أن تشرك بالله، يقولون إحنا مثلا ما نرضى عنك أو مثلا ندعو عليك أو أي شيء، أو يهددونك بأشياء أن تشرك بالله، لا لا تطعهما. زين ليش يقول ما ليس لك به علم؟ يعني إذا أكو الشرك نوعين، شرك لك به علم فيجوز وشرك ليس لك به علم فما يجوز، فيقولون بعض المفسرين أو يمكن كلهم أو أكثرهم ما ليس لك به علم يعني مو موجود أصلا، يقولون بأن هذه كناية، اللي ليس لك به علم مجهول مطلق، المجهول المطلق مو موجود، يعني أن تشرك به ما ليس موجودا شيء خيالي مثلا، إن تعبدون إلا أسماء سميتموها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما تعبدون إلا أسماء، يعني هذا مو شيء واقعي، مجرد اسم أنتم خليته، شنو هذا حجر أو مثلا خشب. وكما قال الله سبحانه إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ما يعلم ما يدعون من دونه، أصلا ما يدعون شيئا، هذا اللي يدعونه ليس شيئا، مجرد خيال ووهم. فيقولون ما ليس لك به علم يعني ما ليس له واقعية أصلا، ولكن بعيد هذا التعبير، ما يدل على هذا، ما ليس لك به علم مو يعني ليس له واقعية، والتعبير وارد في بعض الآيات ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ليس له دليل أو حجة، يعني شنو الشرك نوعين، أكو شرك أنزل الله به سلطان، ماكو كله ما أنزل الله به من سلطان. اللي يأتي بالبال أن هذا التقييد مو في الواقع تقييد، يعني نوعين أكو، لك شرك لك به علم فهذا يجوز، وشرك ليس لك به علم هذا ما يجوز، أو شرك أنزل الله به، لا، هذا لبيان العلة والسبب، يعني أنت تشرك بالله وأنت ليس لك علم بأن هذا شريك لله، وما يمكن أن يكون لك علم، فحيث أنه ليس لك علم لا تشرك بالله. عدشان مو أنه نوعين، أكو شيء لك به علم وأكو شيء ليس لك به علم. كل ليس لك به علم، كل ما تجعله لله شريكا لأنك أنت ما تعرف حقيقة الربوبية ولا حقيقة الألوهية ولا تعرف الله ولا تعرف حقائق الأشياء، فهذا مجرد أوهام وعقائد خرافية، ليس هناك أي علم. فلا تشرك بالله ما دام ليس لك علم، يعني مو أنه إذا حصل لك العلم أشرك بالله، لا، ما يحصل لك علم. حيث أنه ليس لك علم فلا تشرك بالله، على كل حال أنت ليس لك به علم. يعني هذا التوصيف لبيان وجه السبب، السبب أنه كما أنه في أي شيء آخر، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف، لا تتبع ما ليس لك به علم، مو إلا الشرك، في أي شيء آخر أنت ما لك علم لا تتكلم حول هذا الموضوع، لا تحدث، لا تذكر اللي ما ليس لك به علم. الشرك أيضا نفس الشيء، لا تعتقد بما ليس لك به علم، والشرك من هذا القبيل. فالسبب هو عدم العلم. فلا تطعهما ولكن مع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع أنهما مشركان كافران يدعوانك إلى الشرك والكفر، ويجاهدان يبذلان كل الجهد لأن تشرك بالله، أنت لا تقبل منهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. معروفة يعني حسب المتعارف، يعني مثل ما الناس الباقين يصاحبون آباءهم وأمهاتهم، أنت أيضا صاحبهما كما يصاحب الناس آباءهم وأمهاتهم. واتبع سبيل من أناب إلي، لا تتبع سبيلهما، إذا هما يشركان بالله أنت لا تتبع سبيلهما. سبيل من أناب إلي يعني المؤمنين، وقلنا أن الإنابة هو العودة والرجوع، المؤمنون الذين ينيبون إلى الله، يعودون إليه كل صباح ومساء، يعبدون الله ويسجدون لله. اتبع سبيل هؤلاء، لا تتبع سبيل آبائك وأمهاتك. وهذا شيء عجيب، أنه إحنا عادة نتبع سبيل الآباء، وعادة أنت تشوف بأن الواحد إذا شيعي لأن أبوه شيعي أو أمه شيعية، إذا سني لأن أبوه سني، إذا يتبع فلان لأن أبوه يتبع فلان. حتى التقليد تشوف الناس يقول إحنا عائلتنا يقلدون فلان، أبونا وأبو أبونا. التقليد هذا ما يرتبط بالأب أو الجد أو العائلة أو العشيرة أو القبيلة. حتى في السنة أهل بغداد يقلدون أبو حنيفة، مصر الشافعي، السعودية أحمد بن حنبل، فلان ما شنو هالحكي هذا؟ يعني هذا شيء قبلي، كلهم يتبعون الآباء، والله تعالى ينهى عن اتباع الآباء، اتبع سبيل من أناب إلي. أنت يوم القيامة شو تجاوب إذا الله قالك ليش اتبعت مذهب فلان؟ مثل ما قاله المشركون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أنا أستغرب من بعض الناس، أشوف رجل فاهم مثلا عنده شهادات علمية، عنده مقالات قوية، يعني مبين أنه رجل فاهم، ومع ذلك تشوفه يتبع فلان. ليش تتبع فلان؟ آباءه، أباء كلهم يتبعون فلان. هذا رجل جاهل اللي أنت تتبعه، أنت أعلم منه، هذا اللي يتبعه أعلم من هذا المتبوع، أنا أدري فيهم، حتى في الدين أعلم منه. مجرد أن هذا مولى والعشيرة قايلين لازم نتبع هذا، خلاص كل الناس تشوفهم يتبعون الآباء ويتركون سبيل من أناب إلى الله. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يعني أنت تترك سبيل الأب وترجعون إلى الله، الله تعالى ينبئكم الحق والباطل. هو ما يتبين في هذا العالم، ما يتبين طريق الحق وطريق الباطل. الله تعالى مزج الحق والباطل في هذه الدنيا، ولذلك اشتبه الأمر على الإنسان، الباطل والحق مختلطين في هذا العالم. يوم القيامة يتبين كل شيء. أنبئكم بما كنتم تعملون، مو أن الله تعالى مثلا يصيح بالناس ويبين لهم الحق، ليتبين الله تعالى ينبئهم عمليا كل الحق يتضح هناك. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعود سياق الآيات إلى ذكر مواعظ لقمان، وكلها تبدأ الموعظة بيا بني، وهذا فيه نوع كما قلنا من العطف والحنان، حيث يناديه بالتصغير، ما يقول يا ابني، يا بني. إنها يعني إن الشيء، إن العمل الحسن أو السيء. فهذه الجملة لبيان، لتحذير الابن، يحذر لقمان ابنه من أن لا يستصغر عملا من أعماله، سواء يكون عملا حسنا أو عملا سيئا. مو الإنسان ربما يستصغر الطاعة ويقول هذا مو شيء مهم، مثلا أنا ما عندي فلوس، هالدينار مثلا أو الربع دينار اللي يعطيه للفقير أو كذا، هذا الشيء أثر، الناس قاعد مثلا يتبرعون بالآلاف والملايين. لا، لا تستصغر، لعل هذا هو اللي ينفعك وذولاك ما راح ينتفعون بالملايين. ولا تستصغر الصلاة مثلا، إذا أنت تقول بأن شيء في الصلاة، إحنا نصلي، إحنا كل ذنوب كل، لا، أنت صلي، حتى هذا الصلاة اللي قد لا يكون مستوفي لجميع الشروط، شروط الصحة وشروط القبول، لا تستصغر أي طاعة ولا تستصغر أي معصية. وهذا شيء مهم، أن الإنسان ربما يقول هذا بعد صغير المعصية هذه، لا، ربما يكون في هذا المعصية غضب الله سبحانه. لقمان يقول بأنه كل عمل الله تعالى يأتي بها يوم القيامة. إنها يعني هذا العمل اللي تعمله حسنة أو سيئة. إن تك مثقال حبة، مثقال من الثقل يعني الوزن، مو أنه اسم لهذا الوزن الخاص، هذا المثقال اللي يقولون عنه في العرف في السوق، هذا بالمناسبة اسم مثقال. المثقال كل وزن، كل شيء بثقله بوزنه، يعني إن تكو بوزن حبة من خردل، مثقال يعني بوزن حبة، حبة من خردل، خردل هذه الحبة المعروفة. فتكون هذا يعني الحسنة وتكون أو السيئة تكون صغيرة بهذا الحد، بعدين تكون مخفية أصلاً ما حد يدري، حتى أنت مناسيها. الإنسان قد ينسى، ينسى معاصيه وينسى حسناته، معاصيه المهم، هذا الحسنات مو فد شيء، المعاصي الصغار الإنسان ما يهتم فيهم. وأكو في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله في أحد إحدى السفرات أرادوا تجميع حطب، ما كان شيء، كانوا في الصحراء بر، فالنبي أمر أصحابه وهو هم أيضا اشترك معهم أن يجمعوا قطعات الصغيرة من الحشيش أو من العود، شيء مثلا واقع، فجمعوا أشياء صغار يعني ما لقوا حطب، تجمع شيء كثير. النبي اغتنم هذه الفرصة وقال هكذا تجتمع، أنا طبعا أقول بالمعنى، نقل بالمعنى، هكذا تجتمع المعاصي الصغيرة، تشوفون يصير كمية كبيرة، كل واحدة من هذول ما يصير شيء، ولكن لمن تجمعهم يصير شيء كبير ويصير نار. فتكن في صخرة، وهذا الحبة من الخردل واقع في صخرة، والصخرة طبعا بعد ما يتبين في هذا الشيء، الحبة من الخردل صخرة كبيرة مثلا، أو في السماوات، السماوات بوسعتها ومساحتها العظيمة، أو في الأرض في هذا التراب في هذا الصحراء، في كل الأرض حبة من خردل في كل الأرض بهذا السعة، من يلقاها بعد؟ يأتي بها الله، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله، الله تعالى يأتي بهذه الحسنة أو السيئة يوم القيامة وتحاسب عليها. لا تفكر بأن شيء الله تعالى يتركه. إن الله لطيف خبير، والحمد لله رب العالمين.